عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما هو الخبيث وما هو الطيب؟ اللي يعرف يرفع ايده. تفضل. اللي ايه؟ هو الطيب. طيب، فالخبيث والطيب الحرام والحلال. لا يستوي الحرام والحلال. لا يستوي الحرام والحلال، ده معنى. أمثلة لحرام وحلال ولا يستوون. عايز واحد يعمل لي مقارنة كده بين حرام وحلال وانهم لا يتفضل. البيع والربا، لا يستوي الربا، لا يستوي من يشتري بتعامل ربوي مع من يبيع بيعا صحيحا، لا يستوي. هذا بيع ممحوق مبخوس محقت بركته، وباء صاحباه بالإثم، وذاك أمر مباح مبارك يبارك الله فيه لو صدقا وبينا. مش كده؟ مثال آخر، مثال آخر لحلال وحرام لا يستوى. إيه مش عارفين حلال وحرام؟ الزواج والزنا. هل يستوي اللي يعمل علاقة مع واحدة ويتكلم معاها ويرن عليها ويتمشي معاها يستوي مع واحد ماشي في الحلال ويبحث عن زوجة صالحة بالطرق المشروعة؟ لا يستوي هذا وهذا، لا يستوي. فربنا يبارك له في زوج ويبارك له في ولد غير ما أعد له في الآخرة من الثواب العظيم، يكون زواجه طاعة وقربة. الثاني باء بالإثم والخسران، وما أكثر أن تكون عقوبته من جنس عمل طلب الشيء بغير حله فيعاقب بضده. يقول لك الأولاد كانوا يحبوا بعض، ده كانوا كويسين. أيوة بس بدوها بالحرام، بدوها بالحرام. ولا يستوي الخبيث والطيب. مش ممكن ده ربنا يجعل مآله وعقوبته زي ده وثوابه زي التاني؟ مش ممكن يستوي. لا يستوي الخبيث والطيب. ايه تاني؟ خبيث وطيب. ما اللي انا بعمله دلوقتي دوت اسمه العمل. ما احنا قلنا القرآن مطلوب تلاوته وفهمه. انا فاهم يعني خبيث وفاهم يعني طيب. اخونا قال حلال وحرام، مطلوب بقى العمل ازاي ما يستويش، يعني ما يستويش، يعني نقارن كده ونشوف في الواقع عشان تبقى عارف ان ما يستويش وتختار الحلال، هو ده اسمه العمل. مثال ثالث ورابع وعاشر، اتفضل يا محمد. الغناء والقران، يستوي اللي حاطط نغمات على الموبايل وحاطط المطرب الفلاني المطربه الفلانيه مع واحد حاطط مصحف وماشي رايح جاي عمال يراجع القران؟ طبعا لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، ما يستويش اصحاب الجنه هم الفائزون. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. في الايه الاخرى لا يستوي، افنجعل المسلمين كالمجرمين أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن يكون زي بعض، ده في حكم الله سبحانه وتعالى، ممكن عند في حكم غير الله يبقى الثاني أحسن كمان، يعني كان في حكم الله الخالق اللي بيده الأمر لإليه المصير البصير بما تعملون الخبير يقول لنا لا يستوي الخبيث والطيب. مثال رابع، الموضوع مهم جدا، فضل مش سر البر والعقوق، الصلة والقطع، يستوي اللي حاطط في دماغه موضوع ابوه وامه وانه يبرهم وموضوع ارحامه وانه يصلهم ويشوف محتاجين ايه وعايزين ايه مع واحد الموضوع مش في دماغه؟ لا يستوون، لا يستوون، خاصة ان اصابه خبر انه يقول لهما اف، انه يسيء اليهما، انه يعترض عليهما، انه يفعل مثل هذه الاشياء، لا يستوون طبعا، مش ممكن الاخ ده يبقى زي الاخ ده، لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي من سلك الحلال مع من سلك الحرام. ايه تاني؟ هل يستوي من حكم شرع الله في جوارحه في سمعه وبصره مع واحد سايبها كده هي ماشيه وخلاص يطلق بصره في مشاء ويسمع ماشي؟ طبعا لا يستوي، لا يستوي، لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب، ده مفهوم الحلال والحرام. ليها معنى تاني احنا بنشير في اتجاه اللي قالوا اخونا ان الخبيث والطيب على الحلال والحرام. طب المؤمن والكافر، ما هي مجموع الحاجات ديت، ها قد تكون لاهل ايمان وقد تكون لاهل كفر، لا الايمان والكفر لا يستوون. فهل يستوي من يعمل هذه الاعمال من البر والصله وغيرها من الامور اللي فيها اصلاح الدنيا وهو مؤمن مع من يفعله هو كافر؟ لا يستوي، ده اتجاه تاني خالص في التفسير، ان الخبيث والطيب، ان الخبيث هو الكافر، انما المشركون نجت، ها، والطيب هو الايه؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيب. لا يستوي المؤمن والكافر. معنى اخر، العاصي والطائع، لا يستوي العاصي والطائع، لا يستوي الرديء والجيد في الاطعمه في الاشربه في الملبوسات، يستوي اللي اسدل ثوبه وجعل أسفل الكعبين مع رجل حط حديث نبع أمام عينه وعلم أن ما أسفل الكعبين في النار، ما يستويش طبعا. هل لباسه هذا يستوي مع لباسي هذا؟ لا يستوي. الأكل والشرب، يستوي من أكل الحلال مع من أكل الخبائث كالخنزير ونحوها؟ لا يستوي. يستوي من لم يشرب الخمر مع من شرب الخمر؟ إذا لا يستوي العاصي والطائع، لا يستوي الرديء والجيد في المبيعات، بقى لما نشتري الحاجة كيلو الطماطم ابو 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 ربع جنيه زي كيلو الطماطم ابو 2 جنيه، طبعا ما يستويش الخبيث والطيب، ما يستويش ابدا. اي واحد في دول المقصود، كل المعنى دي مقصودة، فكل الخبيث يطلق عليه خبيث وكل الطيب يطلق عليه طيب، لا يستوي هذا وذاك ابدا. دايما ابقى عارف كده، سواء الناس بقى قدرت اللي انت بتعمله وما قدروش، شفت انت النتيجة ما شفتش النتيجة، النتيجة مقدما معروفة عندك انه لا يستوي الايه؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب. الأولى طبعا انظر يعمون الله، لا يستوي الشخص الخبيث مع الشخص الطيب، لا يستوي العمل الخبيث مع العمل الطيب، لا يستوي القول الخبيث مع القول الطيب، لا يستوون أبدا، لا أشخاص ولا أعمال ولا أقوال ولا أحوال ولا حلال وحرام ولا مؤمن وكافر. يا أخواني رب العزة حكم عادل، المقياس عنده بمثقال ذرة وأقل من ذلك، فاللي بيعمل مثقال ذرة من خير لا يستوي مع من لم يفعل هذا المثقال من ذرة من خير، اللي بيعمل مثقال ذرة من شر مش هيستوي مع اللي ما عملوش، هيفترق. يفصل الله بينهما يوم القيامة، يميز الله الخبيث من الطيب يوم القيامة. فإن الكلام ده يدي الإنسان قوة لما يشوف الخبث كثير في المجتمع وهو اللي ماشي صح بيحس انه ضعيف، لا ما بيستويش يا أخي، بس انتظر يوم الفصل، انتظر يوم الفصل، يوم الحكم، يوم القضاء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ساعات الواحد يشوف احنا ماشيين في الطيب، يعني ماشيين في الحلال، على التفسير الاول قال اخونا ماشيين في الحلال، احنا ماشيين في الطيب، بس ماشيين على قدنا، ويوم بنجوع ويوم بنشبع ويوم بناكل ويوم ما بناكلش. ما هو التاني هو راكب عربيات وساكن في عمارات واخد شقه بكذا وعامل كذا. يا اخي لا يستوون حتى لو اعجبك كثره الخبيث. اوعى تغتر لما تشوف كثره الخبيث، ها تقوم تزهد في الطيب القليل الذي عندك، اوعى ده يحصل. لما تشوف انت ملتزم بالطيب من الاعمال، صلاه وصيام وحج وبر وصله ودروس علم وحرص على الدعوه، وتلاقي مضيق عليك ومش واخد راحتك، والمغني والمطربة والممثل والفجر والفتقة كلهم واخدين راحتهم، عندهم كثرة من السعة في الجري في الدنيا واخذ مباحتها وطيباتها او حرامها، ما بيستووش. اوعى يحصل عندك زهد في الطيب حتى لو كان قليلا. ده معنى الآية، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. واضح؟ طيب الكلام ده يقال للرجال ويقال للنساء، يقال للرجال ويقال للنساء. طب ما هي فلانة هي متبرجة وبيتقدم لها الناس وشايفينها، مش هيستوي. وتقدم لها فلان الملياردير وفلان كذا، وأنا عشان منتقبة وفي المسجد ما تقدم ليش حد، وتقدم لي فلان، فلان الطيب، فلان الطيب لا يستوي مع الآخر لأنه خبيث، حتى لو كان الآخر معاه الكثرة، حتى لو كان الآخر معاه الكثرة. طبق ده على كل حاجة في حياتك. فأص رب العزيز سبحانه وتعالى يقرره لنا عشان نزن به حياتنا. والذي أنزل الكتاب بالحق والإيه ده ميزان، ده ميزان، أضبط به أخلاقك وسلوكك وتفكيرك واعتقادك واتجاهاتك، هتنضبط إن شاء الله. لا يستوي الخبيث والطيب. فدايما بص للطيب بعين التقدير والإعظام والإجلال، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد عظمه وقال لك ما يستويش مع الثاني الرديء الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن هذه الكثرة مع الخبيث في حكم العدم، ولا كأنه مع حاجة. الكثير وخبيث في حكم الإيه؟ ولا كأنه مع حاجة. فاللي جاب سيارة بالربا وانت مش قادر تجيب السيارة غير بالحلال وما لقيتش باب حلال، اللي معاه ده عدم كأنه مش حاجة، وانت اللي معاك الكثرة. واضح اخواني؟ فالكثرة انما نستكثر بالطيبات لا بالخبائث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. عايز واحد يقول لي بقى بناء على التفسير قلت دوت الواو في كلمة ولو اعجبك كثرة الخبيث دي واو ايه؟ الايه؟ اسمها كذا في النحو، اسمها واو الايه؟ حد يعرف؟ الحاء. لا يستوي الخبيث والطيب، والحال أنه قد أعجبك كثرة الخبيث. في حال إعجابك بكثرة الخبيث لا يستوي الخبيث والطيب، على التفسير أنا قلته. في ناس قالت لا ده هو عطف عادي. طيب يبقى إيه معناها لا يستوي الخبيث والطيب؟ لو لم تعجب أو لم تعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث، ألت تبقى معطوفة على مقدر. ثاني، لا يستوي الخبيث والطيب حال كونك قد أعجبت بكثرة الخبيث. فهمت وادي توصلت؟ في حال انك بتبقى مبسوط او من كثرة الخبيث شايف انه حاجة، ربنا يقول لك لا ما يستويش. يبقى دي واو الايه؟ الحال. لكن واو عطف عادية. طب معطوف على ايه؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك. قال لك لا، ده في جملة اسمها لو لم تعجبك كثرة الخبيث ولو اعجبك كثرة الخبيث. اعجبك ما اعجبكش مش هيستوي الخبيث مع الطيب. فهمت الفرق بين المعنيين؟ ونعني واو الحال او واو العطف. دقيقة اللي فهمها وأدركها ما بقاش خلاص مش إشكال. ياي نسمع الأول، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. خطبك بموجب العقل، أنت ليك لب وليك عقل، هتبقى زي الأحمق اللي بيبص ده كتير ده شوية. ها؟ هتبص الأحمق اللي بيبص ده كتير ده شوية. يعني لو جبنا واحد الآن وحطينا امامه قماش قد كده معايا، وقصدوا صره صغيره كده فيها قمح ياخذ الصوره الكبيره وياخذ القمح، ياخذ القش الكومه ولا ياخذ الصوره اللي فيها قمح؟ ليه ده لمحه اقل؟ قال لك كثير بس خبيث، كثير مش هتستفيد بيه حاجه، وان كان فيه لون فائده لكن بتكلم على الفائده الحقيقيه في الطعام، في القمح، في الحب، مش في التبن، مش في الغشاء، مش في القطمير اللي عليه. معايا يا اخواني؟ فالعاقل يقول لك لا اخذ القمح، لان عارف انه يبيع صورة القمح دي هتطولها 100 والكوم التبن ده مش ب 10 جنيه ب 15 جنيه. تبتدي ازاي؟ يا اولي الالباب، لما تبص الخبيث والطيب وتشوف الخبيث كثير تغتر بيه وتقول الكومه الكبيره؟ كوم زباله من الخبث تاخده ولا حاجه قد كده بس ذهب؟ واحد جرام ذهب ولا كوم زباله؟ ما معناه كده؟ ده طيب وده خبيث. فأولو الألباب عمرهم ما يساووا أبدا من الخبيث والطيب. فده حكم شرعي وحكم عقل. فردك الله سبحانه وتعالى بعد إثبات الحكم الشرعي إلى حكم العقل. فاتقوا الله يا عقلاء، يا أصحاب الألباب، يا أصحاب العقول. ما تستخسرش بالخبيث أبدا، ولا تغتر بكثرة الخبيث أبدا. إن أردت الفلاح ارجع لعقلك وارجع إلى حكم ربك، ستعلم أنك لا تختار إلا أفضل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
والله يا أخوان احنا في أمس الحجر الآية دي، في مجتمع كثر فيه الخبث، خبث في الأطعمة وفي الأشربة وفي الملابس وفي الأنكحة وفي العلاقات، وصار الخبيث يجعل له قيمة ويجعل له وزن في المجتمع. فالناس محتاجة ترجع لحكم الله سبحانه وتعالى عشان تعرف المقياس الحقيقي، عشان تبقى ماشي ملك. ساعات الأخ يبقى أخ وملتزم وماشي حاسس إنه ضعيف وحاسس عمال يبص للناس وعمال يجاهد نفسه في الالتفات إلى هذه الخبائث. لما تبقى أنت فعلا آيات الله سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل أوثق عندك مما تراه عينك، ها الآية دي هتثبتك وتبقى عايش كأنك في عصر الصحابة، كأنك في العصر اللي فيه الطيبات، لأنك تنظر إلى هذه الأشياء كأن لا شيء، كأنها العدم كما قال المصنف رحمه الله، كأنها عدم. فبتنظر إلى هذه الأشياء بهرج هذا من الدنيا ولا كأنه حاجة، لأنك عارف أن ربنا سبحانه قال إنه ما بيستويش حتى لو أعجبك في الظاهر بمقياس الناس بمقياس الدنيا حتى لو أعجبتك كثرة. طب مين المخاطب بقولي ولو أعجبك كثرة الخبيث؟ مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وقيل كل من يصلح له الخطاب، يبقى إما رسول الله وإما ما كل من يصلح له. ولو طب قل الأولى دي للنبي صلى الله عليه وسلم، قل خلاص يبلغ الأمة لا يستوي الخبيث والطيب. طب ولو أعجبك، أعجب مين؟ كلام للنبي ولو أعجبك يا من بلغت بكلام الرسول أنه لا يستوي الخبيث والطيب؟ الاثنين صح، يبقى لها معنى الكتاب. إما تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما تعود على كل من يصح له الخطاب، كل من يصح له الخطاب. يا أخي الكريم، يقول الله لا يستوي الخبيث والطيب، فإياك أن تزهد في الطيب لقلته أو أن تعجب بالخبيث لكثرته. راجع عقلك وراجع لبك وإيمانك واعتقادك وطلبك للفلاح والنجاح، فالفلاح والنجاح في طلب الطيبات ولو قلت، فالقليل الطيب خير من الخبيث الكثير. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. والله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء يسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن
تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين
يا أخواني مجلسنا هذا احنا جالسين نسمع كلام الله ونفهم عن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا ما أراده منا يبصرنا ربنا بيبصرنا يا أخواني بيبصرنا احنا في عماية نحن في عماية شديدة مش شايفين فربنا بيبصرنا بالحق وبيبين لنا الأمور هذا من فضله علينا فعلا الكتاب ده نور من غيره نتخبط تخبط شديد فالحمد لله الذي جمعنا على كتابه نسأل الله أن يتم علينا فضله بالعمل به يا أيها الذين آمنوا عايزك تعرف معنى وتتذكر معنى الإحسان لما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا اعبد الله كأنك تراه كأن رب العزة سبحانه شايفه وبيكلمك وبيقول لك يا مؤمن كأن رب العزة سبحانه الآن يطلع على مجلسنا وهو كذلك استحضر المعنى ده وبينادي علينا بيقولنا يا مؤمنين كذا وكذا وكذا المعنى ده بغيبش عنك أبدا مشهد الإحسان خاصة عند قراءة القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه نعم في آية أولها إيه نعم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فخص القرآن بالذكر خص إن هو شاهد عليك يراك في كل الأعمال ولا تعملون من عمل مش كده كل الأعمال لكن القرآن خص بالإيه فعلا مشهد الإحسان فيه هيحسسك بمعنى تاني خالص إنك تستشعر ربنا بيكلمك وإنك بتنظر إلى ربك وهو يراك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء قبل ما أشرح الآية وأقول كلام المصنف فيها عايز أعرف في مصاحفكم كل واحد معه مصحف شكل طبعا هو عايز أعرف كده علامات الوقف اللي عندكم يا أيها أو متى وقفوا قولوا لي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها في وقف عندك أنا بسأل عن وقف الجماعة اللي عندهم علامات وقف في وقف فين بعد عنها مفيش أي وقف قبلها خالص في كل المصاحف هذه أنا معايا طبعة وهذه طبعة تانية بتاع دار الحديث مصحف تاني طبعة تانية وهذه طبعة في المدينة وطبعة في سوريا وطبعة في الأردن يا أخي بسأل عن علامات الوقف في علامة وقف خلاص العلامة موجودة عند كلمة إيه يعني أنا بقول الكلام ده ليه وقف نظركم ليه لأن المعنى هيتغير لو وقفت فأنا بلفت نظركم عشان أنا بشرح ما تبقاش عمال تسمع كده وعمال تغمض وتنعس وانت مش فاهم أقول إيه لا المعنى هيتغير لو وقفت فركزوا معايا عشان تفهموا معنى الآية الآن المتأكد إن شاء الله أكثر الجالسين هيتغير معنى الآية في ذهنهم أول ما يسمعوا التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ هنفصل أول تفسير عادي بعدين نشوف إيه الموضوع علامة الوقف ده لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم إن تبد لكم تسؤكم إن تبد لكم تسؤكم الجملة دي في محل إيه نصب إيه يا رجل ليه نصب ليه قول لي نصب ليه نعم مش سامع سمعني قلت حاجة قولها لا ما بقول الجملة كلها إن تبد لكم أولا دي مش إنا اللي بتنصب يا مولانا دي إنا اللي بتفقع تاني دي إنا الشرطية إن تبد تسؤكم أنا بتكلم دلوقتي إن تبدأ لكم تسوقكم الجملة دي كلها صفة الإيه الله يفتح عليك صفة الأشياء أشياء صفتها أنها إن تبدأ لكم تسوقكم شو ولا ولا تفهمي الحته دي أشياء سيئة يبقى كلمة سيئة عربها إيه صفة الأشياء أشياء سيئة مش كده ولا إيه صفة يبقى كلمة إن تبدأ لكم تسوقكم دي صفة الأشياء ما تسألوش عن الأشياء اللي صفتها ونعتها إنها لو ظهرت ليكم هتسوق وصلت يبقى إن تبدأ لكم تسوقكم صفة لكلمة لو ما فهمتش دي مش هتفهم الباقي فاللي مش فاهم يرفع إيده تاني لا تسألوا عن أشياء ربنا يقول كده يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ما تعملوش ده بتوع اللغة يقول لك نقول أشياء ولا أشياء إن فقالوا ياخد ربنا يقول لا تسألوا عن أشياء طبعا لا تسألوا عن أشياء اللي ليها صفة كذا وكذا إيه صفتها قال له إن تبدى لكم تسوقكم وضح معنى إن تبدى لكم تسوقكم نافي محل جر لأن أشياء مجرورة بعن واضح إخواني طيب يبقى بتسألوش على الأشياء اللي هتسوقكم لو ظهرت خلاص لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم أي إذا ظهرت وكلفتم بها ساءتكم ساءتكم واضح أديك مثال مع أني كنت عايز أسيبه في الآخر عشان اللي الناس عم تبصيله مش هتهز راسك نفس حد يهز راسه إنه فاهم يعني ماشي مش هتنطوا بس هز راسك بحس إنكم فاهمين عشان أعدي على اللي بعدها عشان أخش على اللي بعدها ما ممكن أخش على بعدها وأكرر وتنتهي الموضوع أنا عايز أحس الناس فاهمة المعنى تاني لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوق هو تسألوا عن أشياء اللي لو ظهرت هتسوقكم مثال مثال الحديث الرجل حديث لصحيح بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال يا أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فقال الرجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه أكل عام يا رسول الله فسكت عنه أكل عام يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت لو قلت نعم كل عام يبقى خلاص يبقى مفروض من كل واحد من الأمة إلى أن تقوم الساعة يحج كل عام لو قلت نعم لواجبت ولو وجبت ما قمتم بها ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه فاستطعتم في ناس كده تلاقي واحد يسكت ما يردش عليه وهو مصمم يعني يا عم الشيخ كذا قال يا عم انا سمعت انه شطر عشان يعني مش معقول كل الكلام ده انا سامعه وجت كلمتك هي اللي ما خرمتش ودني يعني لكن في اشياء بنسكت عنها لاجل فتنه تحصل لاجل شيء في حق النبي الامر اعظم انا مش مشرع لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينزل على لسانه التشريع معايا يا اخواني لو قال تجب انا لو قلت مش هتجب ونود كلامي ايه المشكله لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم مساله فنزل قال تعالى يا الذين امنوا تسالوا عن شيء ان تبدا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم مش هتضاروا عليها خلاص تلحق بكم مساءتها مساءة هذا السؤال الذي سالت عنه الاجابه عنه خلاص فنهاهم الله عن كثره مساءلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان السؤال عما لا يعني ولا تدعو اليه حاجه قد يكون سببا لايجابه على السائل وعلى غيره سؤاله كان سبب انه ضيق على ناس او اوجب عليهم شيء وعليه وعليهم طيب وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم دي الجملة الابتدائية وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم مش دي جملة برضك ان تبدى لكم تسوق ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم في محل ايه الجملة دي برضك صفة ثانية تنسوني ازاي ليه يبقى اشياء اول صفة في هذه الاشياء اللي هتسألوا عنها وربنا بينهاكم عنها ان تبدأ لكم تسوق طيب وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم يعني يعني يسألوا ولا ما يسألوش الجملة الثانية دي معناها يسألوا ولا ما يسألوش ما يسألوش برضه ما يسألوش برضه فمعنى الآية لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، وذلك مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ومع نزول الوحي عليه، تبدى لكم أي تظهر لكم بما يجيب عليكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو بما ينزل به الوحي، فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة. معناها ما تسألوش برضك حين ينزل القرآن، لأنها لما تظهر تكون سبب إشاقة. وعشان كده لما كنا بنقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقفتهم، وإن تسألوا عنها حين، يعني بقول لهم اسألوا عنها حين ينزل القرآن عشان تبد لكم، ده اللي كل واحد فهمه وأكثر ناس فاهمين، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، يعني أنتوا غلطانين أنكم سألتوا عنها، كنت تسألوا تسألوا عنها والقرآن بينزل، لا مش معنى الآية كده، ده الأشياء دي صفتها أنكم لو سألتم عنها والقرآن بينزل هتبدأ لكم أنها أوجب عليك كذا وأوجب عليك كذا أضيق عليك. وصلت؟ فالآية صفة ثانية لكلمة أشياء. قال تاني هقرأ اللي هو كتبه، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، دي جملة صفة أشياء صفة ثانية. والمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن مع وجود رسول الله بين أظهركم ونزول الوحي تبدأ لكم، ستظهر لكم بإيه؟ بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة، وإيجاب ما لم يكن واجبا وتحريم ما لم يكن محرما، بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي بموت رسول الله فإنه لا إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. النهاردة لو كل الناس تألم هيطلع حكم جديد ده واجب وده حرام بناء على سؤالهم، لكن الكلام ده في حق مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لسه التشريع به. اذا وان تسالوا عنها حين ينزل القران، يعني لا تسالوا عن اشياء ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم، اذا كانها مش عايزينها تبدا ولا تصل، سكت عن اشياء تسالوا عنها ليه؟ وياتي هذا الحديث بالتفصيل بالتفصيل في ترجمه العلماء الحكم من اهم الاحاديث. خلاص. قال وقد ظن بعض أهل التفسير أن إن الشرطية الثانية، الشرطية الثانية هي إيه؟ وإن تسألوا عن الأولى ما هي إيه؟ إن تبدأ لكم تسوق، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، يبقى بيقول لهم ما تسألوش عشان ما تبداش، وأنها لا بدت لكم ستسوقكم. فهمتوا إزاي؟ وقت ما صارش ثاني ما تسألش عن أشياء لو ظهرت لك هتتعبك، فلما بتسأل عنها والقرآن بينزل هتظهر، وانا قلت لك انها لو ظهرت ايه هتتعلم. عارفين وفاهمين الكلام ومش فاهمين؟ يبقى كأن في حقيقة اولى، صفة اولى، وفي صفة ثانية، والصفة الاولى اللي ذكرتها مبنية على الصفة الثانية. انا بقول ان تبدأ لكم تسؤكم، هي هتبدأ امتى؟ بسؤالك، لما تسأل عنها والقرآن ينزل هتظهر وهتبان. فاهمين ازاي؟ فالاولى ان تبقى مسورة خلاص، ما فيهاش حكم، وتبقى كده مسكوت عنها، خير من ان توجب ما لم يكن واجبا، او تحرم ما لم يكن بسبب ايه؟ بسبب سؤالك، بسبب سؤالك. ولهذا جاء في الحديث ان اعظم الناس جربا، اعظم المسلمين في المسلمين جربا، الحديث عند ابن المنذر، والحديث ايضا في صحيح مسلم، حديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، فيحرم من أجل مسألة، يعني ممكن واحد يسأل سؤال ويضيق على الناس لغاية لما يدي حكم خلاص، ما هو بهذا التضييق يقبل حكم حرام، يبقى ضيق على نفسه وعلى الناس جميعا، من أعظم المسلمين جرما. يبقى مش في كل حاجة نقعد نسأل جماعة الثرثارين كثير الأسئلة، لازم يبقى في ضابط شرعي عندهم. ايه الضابط الشرعي؟ ده ضابط من الضوابط الشرعية. يا ترى الكلام ده خاص بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا باقي ايضا بعده؟ ممكن واحد يسأل ويضيق في الاستفتاء لغاية لما يوصل لحال انه يحرم شيء، او يكون اجتهاد العلماء في التحريم. قال بعض اهل العلم ده مش خاص بزمان النبي، ده بزمان النبي واللي بعده، وان كان المشهور في تفسير الآية ان ده في زمان النبي لانه هو المشرع الوحيد. قال لك لا، فريق التاني قال لك لا، وهو ممكن اجتهاد العلماء بسبب المسألة والتضييق فيها يكون وصل هذا الاجتهاد للتحريم، يبقى حر. وقال لك الحديث عام ان من اعظم المسلمين جرما من حرمت المسألة لأجل مسألة، او من حرم الامر لأجل مسألة. اين الحديث؟ فيحرم من اجل مسألة، فيحرم من اجل مسألة. طيب يبقى عرفنا كلمة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم معناها إيه؟ معناها تبدأ لكم فتسؤكم، تبدأ لكم فتسؤكم، هي الجملة الأولى. خلاص ترتيب. وقد ظن بعض أهل التفسير أن إن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود رسول الله ونزول الوحي، فين كده؟ وبناء عليه حط علامة وقف، لا المعنى ده مش صح. فقال إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤال، والثانية أفادت إيه؟ جواز السؤال. ده كلام الخطأ. فقال إن المعنى وإن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجة تبدأ لكم بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل الضمير في عنها راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة. وإن تسألوا عنها، احنا في التفسير اللي قلناه للمصنف رجحه يعني عن الأشياء المذكورة أولا، لا تسألوا عن أشياء، إن تسألوا عنها هي نفس الأشياء. لا اللي فسروا بقى وقالوا لا ده جواز السؤال على الحاجة اللي تمس إليها الحاجة عند هؤلاء الصحابة، قال لك إن الأشياء دي أشياء أخرى غير الأشياء المذكورة أولا. يبقى في أشياء لا تسألوا عنها، وفي أشياء اسألوا عنها حين ينزل القرآن عشان تظهر لكم ورسول يبينها لكم. يبقى كانوا في نهي عن أشياء وأشياء لا، في نهي عن سؤال معين عن أشياء وفي إباحة لأشياء أخرى. هذا ما فهمه بعض المفسرين، وبناء عليه على هذا التفسير فيحط علامة وقف، يقول وإن تسألوا عنها عن أشياء أخرى. تبقى دي جملة ابتدائية بقى، جملة ابتدائية حتى دي دقيقة ومهمة، وعاد تقرأها بالليل وأنا بحضر الدرس عشان تفهمها أبدا، مرة اثنين ثلاثة عشرة ما فهمتهاش. فمن الله سبحانه وتعالى قبل الفجر وفهمت ما يقصده المصنف رحمه الله، ما كنتش واخد بالي من قصة بقى الشرطية، أظن كده وضحت للكل. في حد مش واضحة ليه؟ يبقى أصبحت الجملتين إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، ده الجملتين دول صفة لإيه؟ طيب الوقت الحالي، إن خلاص ما عادش في تحريم ولا إيجاب ولا شيء، انتهى الوحي، انتهى بذلك. ولهذا قالوا إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، شكل التفسير الصحيح ان الكلام ده حين ينزل القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي، لكن بعد موت الرسول خلاص اسأل من هنا للصبح، لا كلام الشيخ فلان ولا علان، ولو جبنا أئمة الأرض ما حدش بيحلل ويحرم. تحليل والتحريم بيكون من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقول لك القول الثاني عشان هنعرف ان شاء الله ضابطه في حديث ان الله لا 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 حرم أشياء فلا تقربوها، او اول حديث ايه
ان الله حد
حدودا ان الله حد حدودا فلا تقربوها، الحديث هياتي ان شاء الله. وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم، عفى الله عنها عن ايه؟ ها دي تعود على ايه؟ على اشياء ولا عن السؤال؟ ايوه عن السؤال. عفى الله عن مساءلتكم مش كده، ولا عفى الله عن هذه الاشياء؟ كل الحاجات دي ربنا عفى عنها، ما حرمهاش عليكم ولا اوجبها عليكم، ليه تسالوا وتضيقوا على نفسكم؟ فاهمين ازاي؟ احنا قاعدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناكل لحم معين، لحم الضب مثلا مثلا، يقول واحد يا رسول الله ولحم الضب حلال ولا حرام؟ يا اخي ما احنا قاعدين بناكل، ما قاعدين بناكل، تسال ليه وتحرم وتضيق على الناس؟ معايا؟ تسأل ليه حين ينزل القرآن خلي بالكم وتحرم ويضيق عليكم؟ يا رسول الله يجب أن نفعل كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عليه وأفضى علينا، يا أخي اسكت، الرسول خلاص سكت. فعفى الله عنها، يعني التي سألتم عنها هي مما عفى الله عنها، مما لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، ليه تسأل بقى وتضيق؟ فينا تغير كده، فينا تغير كده صحيح؟ إذا يسأل ما يقتنعش ولا يتكيف، عارفين يتكيف؟ ما يتكيفش كده غير لما الشيخ يقول له حرام لا يجوز، ساعتها يبقى مبسوط، ساعتها يبقى مبسوط. الشيخ يقول يا اخي ماشي يجوز توكل على الله، يعني عم الشيخ لو حصل كذا يا اخي يجوز ان شاء الله، يعني طب لو حصل كذا يقعد يضيق، هو عايز يسمع حرام. في ناس كده، زي ما في ناس عايز حتى الحرام يتقال لهم فيه حلال ويقعد يدور على المشايخ لغايه واحد يقول له حلال، في واحد بيقعد يدور على المشايخ لغايه واحد يقول له حرام. المسألة مش بهواك، مش باللي انت شايفه، ده المفروض يكون حرام، ازاي الشيخ ما بيقولش حرام؟ ده المفروض يكون حلال، ازاي الشيخ مش محللها؟ مش بكيفك. هيأتي ان شاء الله تعالى في الحديث ان شاء الله تعالى في جمع العلوم والحكم بالتفصيل الكلام دوت. ونعرف يعني السؤال وإمتى يكون السؤال وإزاي يكون السؤال وإزاي بقى السؤال فعلا نصف العلم، وإزاي في سؤال يودي صاحبه بداهية وفي سؤال يرشد صاحبه يبينه ويفسره. الحمد لله. طيب عفى الله عنها، يبقى ها إما تعود على المسألة، يعني ربنا خلاص سامحكم عنكم كنتم تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، عفى الله عن مساءلتكم، وإما عفى الله عنها يعني عن إيه، يبقى كلمة ها إما تعود على المسائلة وإما تعود على أشياء. واضح؟ طبعا المصنف رحمه الله رجح أنها تعود على المسائلة، عفى الله عنها، قال عن مسائلتكم الطريقة كنتم تتبعوها في السؤال دي ربنا عفى عنكم فيها. تمام؟ رجح قال والأول أولى، لأنه لو قال عفى الله عنها يبقى أكد المعنى اللي احنا قلناه غلط اللي ظنوا بعض أهل التفسير، إن إن تبدأ لكم تسوكم دي حاجة، وإن سألتم عنها حين ينزل قال تبدأ لكم عفى الله عنها، بيبتون إذا بقى حاجة تانية خالص. وبناء عليه أنا أقرأ إليه، يا أيها الذين آمنوا إن لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. ده كنا بتكلم عن مسائلتين، إذا بدت فتسوء وإذا سألوا حين نزل القرآن تبدو فتسوء، وإن الله سبحانه وتعالى عافى عنكم في هذا الأمر الذي سألتم. لو قرأت بقى بالطريقة دي، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا، معناه بقول لهم اسألوا لما ينزل القرآن عشان تبد لكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. إذا كان بقولهم حكمان ربنا عفى عنها، خلاص انتوا سألتم وسألكم في محل لما نزل القرآن وبدت لكم، والحكم اللي بدأ أن الله عفى عنها أنها حلال، والكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. عشان كده فعلا الأئمة والسلف لما قالوا الوقف يبرز المعنى، الوقف ممكن يغير المعنى، فحسن الوقف يدل على حسن التلاوة. ده معناه ان هم كانوا فاهمين ان المقصود مش صوته حلو وصوته وحش، لا المقصود مين اللي ابرز المعنى، وده اللي احنا سميناه كتير ما كنا في الكتاب وبنشرح، سميناه العلماء حسن الاداء. حسن الايه؟ الاداء، طريقه الاداء بينت المعنى، وفي واحد طريقه اداءه تضيع المعنى، تضيع المعنى. معايا يا اخواني؟ فلازم نتعلم الوقف فين، ومش هتعرف الوقف فين، عشان كده اللي حطوا علامات الوقف لازم يكونوا علماء تفسير، عمرهم ما يكونوا علماء تجويد، لازم يكونوا علماء تفسير وفاهمين التفاسير عشان يعرف متى يحط صلي ومتى يحط قل. هو جائز انك تقف بس احسن تصل عشان المعنى يبقى احسن، معنى المعنى الثاني جائز برضه، ولكن الاول اللي يوصل ده المعنى الاخر حط لك قلي، لو وقفت المعنى يبقى اقوى وهو المقصود الاول، والثاني معنى صحيح مش غلط ولكن المقصود الاول دول، تحط لك قلي وجيم معناها استواء الطرفان، ينفع تقف ينفع تصل. علامات الوقف غاية في الأهمية. تمام؟ فتعرف تقول طب الكتاب ده حاطين جيم والكتاب ده حاطين صلي، خلاص يبقى لازم تقرأ التفسير عشان تفهم مين فيهم الأولى، مين فيهم الأولى، تحط صلي ولا جيم ولا قلي، فاهمين ازاي؟ ولا مين وقف لازم. الكلام ده احنا في آية آل عمران، ها فاكرين، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كان فرق معنا كتير لأن دي سكة غير السكة وده معنى غير المعنى. واضح؟ فالكلام ده مهم يا أخوان. إذا عفى الله عنها، على الراجح إعرابها يبقى إيه جملة عفى الله عنها؟ صفة ثالثة الأشياء. ما تسألوش عن أشياء، خليكم معايا، إن تبدأ لكم تسؤكم، ما تسألوش عن أشياء إذا سألتم عنها والقرآن بينزل فالقرآن نازل هتبدأ لكم فتسوق، ما تسألوش عن أشياء عفى الله عنها وانتوا تسألوا فيضيق عليكم به. وصلت؟ طيب قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قد سألها قوم، سألوا إيه؟ سألها، هذه تعود عليه نفس الأشياء، أشياء شبيهة. قد سألها يعني سأل مثل هذه الأشياء أقوام من قبلكم وضيق عليهم. حرمت عليهم وما التزموش ان ده حرام وتركوه ثم اصبحوا بها ايه؟ وصلت الايه؟ يبقى قد سألها مش نفس الاشياء، مش نفس السؤال عن نفس الاشياء، ممكن تكون نفس الاشياء عن شيء مثلا تكرر، لكن الغالب في معنى الايه يعني سأل اقوام قبلكم اشياء مثل هذه الاشياء فاوجبت عليهم، وجبت عليهم او حرمت عليهم فلم يلتزموا بالواجب وما تركوا الحرام ثم اصبحوا بها ايه؟ كافر، يا لم يعملوا بها بل اصبحوا بها كافرين، يعني ساترين لها، تاركين للعمل، ما هو كفر عنها ستر ولكنه سمع حاجه، اصبح كافر بها كانه ستر الحكم ده ولكنه سمع ان ده حرام ولكنه سمع ان ده واجب. وده حال هناخدها بقى في الحديث ان شاء الله في جامع المحكم، ده حال كثير السؤال في النهايه تلاقي اللي بيتكلم كتير عمله قليل. احذر من الحته دي بقى، كلامه كتير يسأل 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 طب رسول الله كذا رسول الله كذا، هتلاقي في النهاية العمل مفيش. انتبه الحتة دي. لكن في واحد يسأل عن الشيء يعرف الحكم عشان يعمل ويده انه يشتغل دي وفين وفين وهو بيعمل لما يظهر حاجة ده مش عارف يحكمها يبقى يبدأ يسأل عنها، لكن عمل يسأل 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 غالبا ما تجده قليل العمل. الكلام ده يشير لابن رجب ويذكر أخوان السلف فيه كلام مهم جدا انه هيضبط لنا مسألة السؤال. طب ايه مثال او 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 نموذج للسابقين اللي سالوا اشياء؟ اتفضل.
بقر بني اسرائيل.
اه في بقر بني اسرائيل. ايه تاني؟ السبت ما سالوش. ابعث لنا ايه؟ اه وابعث لنا محتاجا نقاتل في سبيل الله. ايه تاني؟ ايه لما ارسل اليهم طالوت ملكا. طب ايه تاني؟ لما سألوا المائدة النصارى ما طلبوا المائدة النازلة من السماء مش كده؟ يعني هو لما نزلت خلاص آمنوا. مين تاني؟ رهبانية. لا انا عايز حاجات هم سألوها، سألوا فيها فضيق. صالح صالح قوم صالح لما طلبوا ايه؟ اه ايتينا بآية، احنا عايزين سؤال وش يا اخي الموضوع واضح. فجاب طب الناقة تخرج من الصخرة يلا يا منك معايا اخواني؟ نعم
ممكن يجعلنا ذات رمض
بعيدة شوي بعيدة شوي. كان قصد اقول مين من السابقين سأل اشياء ولما ظهر فيهم مسألة ضيقت عليهم مسألة البقرة بقرة بني اسرائيل، اسأل 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 لغاية لما اتخلوا خلاص هي البقرة الفلانية، ولما كانت عنده فئام احنا غللهم ثمنها نوزناها ذهب ومش عارف ايه حسب بقى الورد في حديثه عن بني اسرائيل ولا حرج. لكن مسألة ضيقة، بدل ما كانت بقرة أي بقرة كانت هتجزي، أي بقرة بعد ذلك لو كانوا ضربوا بعضها ببعض الميت لحية وحصل المقصود، لكنهم ضيقوا وسألوا حتى قرص مصر. واضح إخواني؟ سؤال الناقة أو سؤال الحاجة تخرج ليهم ويؤمنهم يشوفوها، آدي جات الناقة، بس معاها تكليف. إيه هو؟ لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. لا شرب ولكم شرب يوم شرب يوم معلوم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، لما قال ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر، قال بعض سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة. طيب هنشوف بقى مين الكذاب الأشر اللي يشوف الآيات واضحة أمامه ويكذب بيه. معايا إخواني؟ هم اللي سأل كذاب أشر وهات لنا آية ونسألك آية وزي طاي دي الآية ونشوف بقى مين الكذاب الأشر. بالعكس صارت الآية دليل على صدقه لأنها شيء معجزة ودليل على كذبهم وأشرهم وبطرهم، صح ولا غلط؟ فالكلام ده مهم جدا يا إخوان. فكثرة السؤال مش ممدوحة، اللهم إلا أن يستبين الإنسان شيئا، هيأتي إن شاء الله تفصيله في الحديث بتفصيل طويل، يستبين شيئا من دينه فعلا لا يعرفه لكي يعمل به. لكن تسأل عن أشياء مش مبني عليها عمل ولا أنت عايز تعمل بيها ولا في دماغك الموضوع ده بس سؤال وخلاص عم الشيخ موجود أما نسأل. كثير الأسئلة دوت تأكد أنه قليل العمل، لكن الإنسان اللي كثير العمل أنا فعلا قمت أصلي بالليل وصحيت وظبطت المنبه وليلة في الثانية في الثالثة ساعات تروح علي نومة ما بعرفش أعمل إيه في الوتر فمزنوق لازم أدعو عم الشيخ أقول له أنا لو ما كنتش صليت الوتر ينفع أصلي تاني؟ أنا لو صليت أول الليل ينفع أكرره؟ أنا ساعات تروح علي نومة أعمل إيه؟ يبقى بيسأل عن حاجة فعلا واقع، يسأل وروح يشتغل باللي سأله. ده السؤال الممدوح. لكن تسأل لأجل السؤال وفقط فهذا هو المذموم، وسيأتي تفصيل طويل مهم في هذا الباب في الحديث المشار إليه.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. والله غفور حليم. سمع أيمن.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
إذن يا إخواني السؤال لا يكون إلا فيما تحتاج إليه وهيبنى عليه عمل. حاجة عايز تعمل بيها اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حاجة مش عارفها في ديني مش عارف أطبق العبادة دي غير مثلا يقول لي لا لا تسأل، لا أسأل خلاص. هل سألوا أو ألا سألوا؟ قاتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العي، يعني العي الجهل، شفاء العي السؤال. فأنا جاهل بأمر أسأل عشان أتعلمه وأعمل به. معايا أخواني؟ ورد في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة قال ما سمعت مثلها قط، فقال رجل يا رسول الله من أبي؟ قال له أبوك فلان. فتخيلوا مثلا اسمه محمد حسين علي، قال له أبوك محمود عبد الفتاح. سألته ولا ما سألتهوش؟ سألته طبعا. فسؤاله ها بدت له او بدا له ما يسوغه، من ابي؟ ما انت اسمك محمد حسين علي، بابوك حسين علي، عايز تستقصى انت؟ خلاص ابوك محمود عبد الفتاح. يبقى انت ابن ايه؟ ما ترد ابن زيد. ساعته ولا ما ساعتكوش؟ كدني مستوره ومشى وخلاص. واضح اخواني؟ فنزلت هذه الايه لا تسالوا عن اشياء. ايه يعني هتبنى عليها ايه؟ ابوك طلع ابوك هو فلان هو ابوك ولا طلعت ابن حرام؟ هتغير في عملك؟ مش هتغير في عملك. هتفرق معاك ايه؟ مش هتفرق معاك حاجه، معاك انت انت. هتفرق معاك ايه؟ مش هتفرق حاجه. فلو جه الرسول صلى الله عليه وسلم نقعد نساله كان رسول بين اظهرنا، نساله عن اشياء مش هتبنى عليها عمل؟ يقول لان رسول الله بيوحى اليه، عايزين نعرف برضك. طب ما انت مش هتبنى عليها عمل. فالشيء يا اخواني اللي مش هيبنى عليه عمل اوعى تسال عليه. ما تشغلش بالك، العمر قصير جدا. والعلم واسع جدا ومنه غيبيات غير المعلوم اللي هو غير غيبي، الكثير اللي انت مش عارفه في غيبيات كمان لا تعلمها. فليه تسأل عن اشياء تسوءك؟ فده الحديث في سبب النزول في الصحيحين. واخرج البخاري وغيره نحو من حديث ابن عباس. ما اللي فكر حديث مين؟ انس. وذكر حديث ابي هريرة لما قال ان الله قد افترض عليكم الحج. وذكر حديث اخر في الصحيحين حديث سعد بن ابي وقاص قال كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال فما زالوا يسألون حتى يحرم عليهم، وإذا حرم عليهم وقعوا فيه. ما أنا بقول لكم اللي بيسأل كتير ما لقاش لي عمل، فهذه حرم وطلع الحكم تحريم وما يقع في الحرام يعمل الحرام. وأخرج ابن المنذر عنه قال قال رسول الله أعظم المسلمين في المسلمين جرما، حديث من سأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. وعند الحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني، والحديث سكت عنه الحاكم وكذلك الذهبي. قال رسول الله إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. الحديث بقى لا نقل بالتفصيل بالرواية الصحيحة. وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. اقبلوها ولا تبحثوا عنها، خلاص سكت الله عنها، ما تقعدش أنت تفتش. وقت كده خلاص خدناش غير ثلاث ايه بس كان مهم. اتفضل يا
اخي. بس عايز اخدك تعلق على قسم الكتاب الايه اللي قال تعالى وهو غفور حليم.
علق انت يا اتفضل قول انت.
لا ينبغي.
قول خش على طول يا انا امرتك. لا ينبغي وانا امرتك.
هو يعني الحمد لله على ان الله سبحانه وتعالى كان الله فتره طويل من فضله علينا ان نهانا عن ان نسال على اشياء لو ظهر ربنا سالنا سواء يعني في والقران به فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى لنا وان جرى وان يعني حدث من اي انسان ان يسال عن هذا الشيء فان الله سبحانه وتعالى يقدر يستغفر ويعني برضو كنت أقول يعني لطيفة أن هناك بعض الناس يسأل كثيرا ويعمل قليلا وهذا الصدر مثلا الله عز وجل يحرم عنكم ويصدر حتى يكون هذا الناس الله أعلم
صباح الله عليك. خلاص يعني لا يعاجل من عصاه بالعقوبة سبحانه وتعالى لكثرة مغفرته وسعة حلمه هو غفور على اللي وقع وحليم عنه لا يعاجله بالعقوبة يمهله
فضل. جملة عفى الله عنها ينفعش على تقديم التأخير للشرع الشائع عفى الله عنها
وليه تقديم التأخير ما ماشي يا مظبوط ما تقديم التأخير لو كان في كلام معترض لكن دايما ماشي صفة 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 هتجيب الصفة دي قبل دي والصفة دي قبل دي ما انت عملت اراد الله هذا الترتيب لحكم تظهر بقى في احنا بنعرف تفسير ثاني فتقديم التأخير لما يكون في حاجة جديدة لكن دي صفة ودي صفة ثانية ودي صفة ثالثة في حد اتفضل حد يسأل تاني تفضل
احنا لو طالب مثلا
لا طالب العلم يطلب منه استيضاح المسائل ومعرفة الأحكام لأنه سيفتي الناس بل لازم يسأل فطالب العلم اللي بيستوضح مسائل هيأتي مقول لك في حديث إن شاء الله تعالى حديث أبي ثعلبة الخشني هيوضح كل الكلام ده فمش عايزين نقول يصير فيه كلام هنا ولا ما تتحملش كل شرح دوت الحديث هيأتي في الشرح ده الأشياء المحرمة والأشياء المحللة والأشياء اللي سكت عنها وإمتى يجوز ومتى لا يجوز ومتى يكون السؤال مكروه ومتى يكون السؤال محرم ومتى يكون جائزا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون واجبا التفصيل ده كله جاي في الحديث إن شاء الله تعالى بس أنت بس استمر معانا الثلاث أشهر الجايين دولت هيجي لك إن شاء الله ثلاث أشهر مش كتير هو الجامع يقول حكام خلال ثلاث أشهر 100 يوم هيكون فيصل إن شاء الله طيب نكتفي بهذا القدر لكل اللي أخذناه أربعة أسرة ياسر قر امبارح وقال ده 7 صفحات الا كذا الله يعني قليل يفهم ويتدبر ان شاء الله تعالى اولى من الكثير اللي ما نعملش نسال الله عز وجل ان يعيننا على العمل به اياك نعبد واياك نستعين نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لكون يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.